بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، استفدنا من هذا البرنامج كثير الحمد لله، ولا نزال نستفيد الجميع.
يا
الله يجعل في موازين حسناتك إن شاء الله.
آمين آمين.
ولا نستطيع الوفاء إلا بالدعاء لك في ظهر الغيب إن شاء الله.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل.
في حجاج يعني اللي جو حضروا إلى مكة للحج وانقطع بهم السبيل للعودة إلى أوطانهم، هم مقيمون يعني في مكة ولكن لا يستطيعون العمل بسبب الظروف دحين الآن يعني.
نعم.
هل يمكن لنا إعطائهم من الزكاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. نعم. أبو سالم.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك. عندي سؤال الله يسلمك، بخصوص أنا كنت عند علي دين عند خياط.
أي.
من السابق، وبعد فترة اكتشفت أن الخياط سكر، عنده التزامات مالية ومشاكل.
تذكر
بحثت، حاولت اتصل عشان ارجع له المبلغ، اعطاني واحد من العمال كان يعملون معاه، بعد اكتشفت انه ما شال المبلغ وهرب يعني. وما زال المبلغ دين عندي يعني حقه. حاولت اتواصل ويا الكفيل، ما طلع الكفيل بعد في مشاكل بينه وبين صاحب الخياط. ما عرفنا الحين شو نسوي. هل
مبلغ كبير ابو سالم؟
نبحث بعدنا ولا كيف؟
المبلغ كبير أبو سالم؟
3000 درهم.
نعم إن شاء الله. أبشر أبو سالم.
هذا الله يسلمك. السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص زكاة التمور.
نعم.
في البيت يعني ما عرفنا كيف نقيمها.
ما شاء
حد يعني ما عرف. هل نقيمها أروح للسوق أشوف مثلا كم قيمة شو اسمه العذج مال النخل أو شو؟ ما أعرف يعني.
إن شاء الله. أبشر أبو سالم.
جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا ومسهلا. الله يحفظك. من؟ لين ريم. تفضل يا ريم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك دكتور. إذا ممكن سؤالين عندي.
تفضل أختي.
دكتور، سؤال أول، إذا شخص ضرر من حادث مروري وأخذ من الشخص الغلطان يعني نسبة غرامة يعني تعويض، وهاي النسبة حددها شرطي المرور لكن حددها بشكل شفهي يعني مو مثلا بشكل رسمي من الدائرة أو كذا، قال له مثلا أنت عليك 40% والمتضرر عليه 60%، هل هذه الغرامة يعني تعتبر حلال أم حرام؟ وإذا بعد التصليح زاد مبلغ مثلا من هاي الغرامة، هل لازم يرجعها لصاحبها؟
والشخص المقابل رضي بهذا؟
المقابل الغلطان تقصد حضرتك؟
أي نعم أي نعم، يعني رضي بهذا، رضي بالمبلغ اللي فرضه الشرطي. وين راحت ريم؟ انقطع يا ريم، ما كملتي سؤالك. طيب قلتي سؤالين، باقي لك سؤال. ها أم محمد.
أم محمد إيش من الشارجة شيخ.
تفضل يا محمد. مرحبا ومسهلا. الله يحييك
شيخ. اليوم ما عندنا النت نحن، الحين كيف تسمع جوابك شيخ؟
أي نت هذا؟
نت في الشارجة هنا في التلفزيون ما شيء، من الصبح ما عندنا.
وش السبب؟
يقولون يصلحون ما يصلحون، عند التلفزيون ما شيء يعني ما يبين شيء.
أنتم تلفزيونكم تبع الاتصالات؟
ايه اتصالات شيخ.
ايه الله يعيننا وياكم، الله يعيننا وياكم.
والله الحين شقاعد طيب. بسالك انت سؤال الجواب ما بسمع.
شو سؤالك انت؟
سؤالي شيخ سؤالين، سؤال الاولي يقولون ان مثلا يوم نصلي نحط حاجه شيء قدامنا، يا موس يا مخدي يا شيء.
انت ما انت ما متى سالتي هذه يا ام محمد؟ ما سالتي؟
لا ما سالت، توني ابغى اسال.
يلا
الجواب شي قبل اسمع الشيخ.
هل الان اجاوبك على ايش اسمه مباشره الان؟ خليك على الخط، اعطيني السؤال الاول.
يلا
يلا
انزين شيخ، مثلا يوم نصلي مثلا حاجز ولا شيء ولا لازم تحطون؟
اي ان شاء الله.
انزين السؤال الثاني شيخ، يوم نسافر مثلا، قبل يوم كنا نسافر مثلا، انت يا شيخ كنت تقول يعني كان مثلا اللحوم هاي كان مثلا ذابحينهم بالصعق ولا مسدس ولا شيء حرام، شي قبل نعرف يعني شيخ.
اي نعم ان شاء الله.
الله يخليك الله يخليك.
طيب يا ام محمد خليك معي ها.
ان شاء الله.
اولا الله يرضى عليك ويبارك فيك، من السنه من السنه الانسان اذا جاء يصلي يصلي الى ستره، تصلين الى الجدار، تصلين الى السرير، تحطين كرسي، تحطين مخده، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ما حطيت السترة صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكنك خالفت السنة. ولذلك الإنسان في بيته يصلي على عند الجدار، عند السرير، عند كرسي، عند طاولة، حطين أمامك شيء مثلا معين، حتى المنطقة هذه منطقة السجود هذه كلها هذه ما يجوز أحد يمر بين إيديك وبين محل سجودك. هذا الأمر الأول. الجواب على الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة لطعام أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، الله أباح لنا، المقصود اللحوم، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والأصل أن الإنسان ما يسأل، هذا هو الأصل. إذا راح بلاد غير مسلمة مثلا من أهل الكتاب وقدم له لحم، الأصل أنه ما يسأل، ما دام لحم من بهيمة الأنعام، ما هو لحم خنزير أكرمك الله، لا، لحم بهيمة الأنعام مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج. أما إذا كان اشتهر عن هذا البلد على هذا أن هذا البلد يقتلون البهيمة قتل، أو يخنقونها خنق، أو يصعقونها صعق ما يذكونها، لا يحرم على المسلم أن يأكل، لأن شريعتنا تمنع هذا، فما يجوز الإنسان. طيب أنت مثل حالتك تقول ما كنا ندري، ما عليك شيء، لأن العلم، لأن الحكم يتبع العلم، وأنت ما كنت تعلمين، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن مستقبلا تنتبهين. أي بلد اشتهر عنهم أنهم يقتلون قتل بالنسبة للحيوانات بهيمة الأنعام، هذا ما يجوز المسلم يأكله. والله مو معروف عنهم، مو مشتهر، مو معلن، لا، الأصل أن ذبائحهم حلال وتسمون عليها وتأكلون. لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا يعني لحمان، جبون لنا هدية لحم، ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. بارك الله فيك. طيب أم سيف من العراق بالأمس سألت ثلاث أسئلة. في سؤال الأول تقول هل صحيح أن الذي يلمس الميت لا تصح صلاته إلا بعد أن يغتسل؟ أم سيف من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل؟ بمعنى هل ينتقض وضوءه وهل يجب عليه الغسل؟ أخت الفاضلة، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف من جهة الإسناد، حسنه بعض العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث أصلا هو ضعيف، لكن حسنه بعض العلماء، والعلماء أمام هذا الحديث قالوا بأن هذا الحديث إذا صح فإنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. والدليل على ذلك فعل الصحابة، فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا ابن عمر الذي أكثر الصحابة معرفة ودراية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يغسلون الأموات ولا يغتسلون ولا يتوضؤون. ولذلك مقولة أن كل من مس ميتا يجب عليه أن يغتسل غير صحيح، ومقولة أن كل من لمس ميتا لا تصح صلاته إلا بعد الغسل مقولة غير صحيحة. ولذلك الأفضل والأكمل والأحسن لمن غسل ميتا أنه ماذا يعني يغتسل، هذا الأفضل، لو ما اغتسل ما عليه شيء. من حمل جنازة فليتوضأ الأفضل والأكمل والأحسن، لو ما فعل ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تسأل تقول: هل هناك أذكار معينة عند غسل الميت؟ أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لمن يغسل الميت طبعا إذا بدأ بتغسيله وأول ما يبدأ بوضوء الميت يقول بسم الله بسم الله، ولا أحفظ نصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حدود علمي واطلاعي أنه كان إذا أحد من أصحابه غسل ميتا أو امرأة من أصحابه غسلت ميتة أنه علمهما أن يقول دعاء معين، فما في ذكر خاص عند غسل الميت، إنما يقول بسم الله عند بداية وضوء الميت أو عند بداية تغسيله، لكن هذا ما يمنع أن المغسل وهو يقلب الميت يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه مثلا، ما يمنع، هذه أدعية عامة، لكن أن يعتقد أن هناك ذكر خاص عند تغسيل الميت هذا لا أصل له. أم سيف من العراق تقول: يعني بالنسبة للإنسان لما يشوف شيء يعجبه يقول اللهم بارك، وبعض الأحيان يقول عين الله عليك عين الله ترعاك، يعني ما حكم مثل هذه الألفاظ؟ أم سيف بارك الله فيك، طبعا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول المعجب بالشيء الذي أعجبه أو بالشخص الذي أعجبه عين الله ترعاك عين الله عليك مثلا يظهر لي بأن ما فيها بأس، كلام طيب ما في بأس، هذا الذي يظهر لي. لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام التبريك مثل ما قلت أنت في أول السؤال، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ما معنى يبرك؟ يقول اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك ونحو هذه الكلمات. لكن لو قال شخص مثلا عين الله ترعاك عين الله عليك مثلا، يعني نحو هذه العبارات، ما في مانع ولله الحمد والمنة. عفيفة من السعودية تقول: يعني هناك بعض الحجاج الذين حجوا ثم انقطعت بهم السبل، ما عندهم يعني قدرة على الرجوع وما يستطيعون العمل، تقول هل هؤلاء ممكن إعطاؤهم من الزكاة؟ أختي عفيفة، الجواب نعم، فالله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ قال العلماء: هو المسافر الذي انقطع به السفر عن النفقة أو انقطعت نفقته في السفر. والحجاج هؤلاء الذين انقطعت بهم السبل لا يستطيعون العودة وأيضا لا يستطيعون العمل لعدم وجود مستندات ثبوتية مثلا عندهم، هؤلاء أولى بالزكاة. لكن أخت الفاضل عفيف بارك الله فيك، لابد من ملاحظة قوانين البلد قوانين الدولة، فأحيانا بعض هؤلاء الحجاج يتعمد التأخر حتى يصبح متخلفا، وربما أراد البقاء هناك ويبقى من دون يعني إثباتات، وربما هؤلاء مارسوا أعمال غير جيدة كما يعني ما يخفاك وأنت من أهل مكة، ويمارسون التسول مثلا غير المشروع، يمارسون أعمال غير جيدة، ممكن أنهم يرتكبون جرائم أحيانا. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأنك تلجأ إلى المنصات الرسمية، وأيضا توجهي هؤلاء إلى الجمعيات الخيرية الرسمية، توجههم إلى المنصات الرسمية مثلا، توجههم إلى الأشخاص الذين يعني لهم اهتمام في مثل هذه القضية، لأنه أحيانا قد نحن نساعد هؤلاء ونعينهم على الخطأ اللي يقعون فيه جرت العادة يا عفيفة أن الحجاج يرجعون إلى بلدانهم وهناك لهم حجوزات ولهم كذا، فبعضهم يتعمد التخلف ويصبح مصدر ضرر ومهدد للأمن. فأنا قصدي أني أنبه إلى هذه القضية، وبعضهم قد يكون إنسان بريء وسليم ونظيف وكذا، لكن ما دام أن هناك يعني جهات رسمية ترعى مثل هذه الحالات، هناك أيضا جهات تضبط الأمن، هذا حقيقة يعني أعتبر اهتمام المواطن في مرتبة الضرورة محافظة على أمن البلاد. أبو سالم من العين بارك الله فيه يقول لي: يعني في خياط يطلبني مبلغ مالي، يقول رحت أسدده ما لقيته، مسكر محله، اتصلت على واحد يعرفه تبين عنده مشاكل، كفيلة عنده مشاكل وشيء من هذا القبيل، يقول ما العمل؟ أبو سالم بارك الله فيك، أولا كون هذا الخياط عنده مشاكل مع معزبه، مع كفيله، مع العمال اللي كانوا يشتغلون معه، ما لك علاقة أنت. يعني حاول أنك تتجنب هذه المسألة ولا تخلط الأوراق. الآن رجل يطلبك بحق ولا بباطل؟ بحق. أنت الآن فصلت عنده واشتريت منه وحسب في الدفتر عليك أبو سالم مبلغ الفلاني، إذن يستحقه. كونه مخالف للكفيل، بينه وبين الكفيل مشكلة، هذا لابد أننا نجنب الحديث عنها. كفيله هو يعرف كيف يتعامل معه، الجهات الرسمية تتعامل كيف تتعامل معه. أنت يجب عليك وجوب شرعي أنك تبحث عنه حتى توصل له المبلغ. قادر يا أبو سالم على أنك تصل إليه؟ أنت الآن بذلت خطوات جيدة، استطعت من خلال كفيلة تعرف رقمه، من خلال العامل اللي عنده تعرف رقمه. إذا اجتهدت ستصل إليه. فإذا كان داخل الدولة تفضل هذا المبلغ اللي تطلبني فيه، لأن ذمتك مشغول يا أبو سالم بهذا المبلغ. إذا خارج الدولة تستطيع تصل إليه، تأخذ اسمه حسب الجواز الموجود، وممكن تحول له المبلغ، وممكن تستعين بشخص أيضا يتأكد من شخصيته هناك وتعطيه المبلغ حتى لو بعد وقت. مثلا تقول والله يا شيخ لا، انقطعت السبل وانعدمت كل وسيلة للوصول إليه، وما نعرف على قولة العوام فص ملح وذاب، ها؟ في هذه الحالة تأخذ هذا المبلغ وتتصدق فيه نيابة عنه، نية الثواب له، نية الثواب له. بشرط إذا جاء يوم من الأيام وقال والله أنا يا أبو سالم أنا أطلبك مبلغ مالي، تقول له والله أنا فقدتك ودورت عليك ما لقيتك ويأست أني أصل إليك وتصدقت فيه، أنت راضي ولا لا؟ إذا قال تصدقت والثواب لي راضي، وإذا قال لا يلزمك يا أبو سالم تعطيه المبلغ والثواب يكون لك، تنقلب نية الصدقة لك ولله الحمد والمنة كما نص على ذلك أهل العلم. أبو سالم يسأل يقول بالنسبة لزكاة التمور اللي عندنا في البيوت، يقول ما أدري كيف نحسبها. أبو سالم بارك الله فيك، حساب زكاة التمور سهل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 5 أوسق صدقة. طبعا الوسق الآن ما هو معروف كمقدار يعني للوزن أو للكيل، لكن الآن بالكيلو، كيلو جرام. العلماء والفقهاء اجتهدوا في تقدير 5 أوسق هذه اللي 300 صاع، زين؟ فال 300 صاع بالنسبة للوسق الواحد. فبارك الله فيك، يبلغ الآن بالنسبة للنصاب 600 كيلو جرام فأكثر. بعض العلماء يقول 612، بعضهم يقول 618، بعضهم يقول 600 وفوق 30. الاحتياط، إذا والله عندك التمر يبلغ 600 كيلو جرام فأكثر وجبت فيه الزكاة، أقل من 600 كيلو جرام ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. طيب السؤال اللي بعده، كم مقدار الزكاة؟ يختلف باختلاف عملك مع هذه الأشجار. فإذا كان النخل اللي في بيتك أو في مزرعتك تسقيه أنت، أنت اللي تسقيه وتشتري الماء وتتعب، ها، ففي نصف العشر. ما معنى نصف العشر؟ يعني أفترض عندك الآن 1000 كيلو، 1000 كيلو طلع وزن التمر، 1000 كيلو تقسمها على 20 ويطلع 50 كيلو جرام، هذه زكاتك، يصير 50 كيلو جرام. إذا كان لا، الآن النخل اللي عندك يسقى بماء السماء بالأمطار، أو الدولة تعطيك إعانة تساعدك، تقولك خذ هذا المبلغ شهري علشان أنت صاحب تمور وكذا، ففيها العشر. العشر ما هو؟ تقسم مثلا قلت لك 1000 على 10 يصير زكاة مالك، زكاة تمرك 100 كيلو جرام، 100 كيلو جرام. أنت تقول والله أنا ما أعرف سعر السوق، قصدك أنك تريد تطلعها فلوس يا أبو سالم؟ إذا قلت لي نعم، لا، هو الأصل أنك تطلعها تمر، 100 كيلو جرام هذه زكاة تطلع الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، ما هو بهدايا أو صدقات، لا، هذه زكاة واجبة، 100 كيلو جرام هذه للفقراء والمساكين. تقول والله صعب، يعني بالنسبة لي أنا صعب وما حد يأخذ التمر الآن. ممكن طال عمرك تقيم 100 كيلو جرام بنفس نوع التمر اللي عندك، وش نوع التمر اللي عندك، خلاص شيء من الأنواع الثانية، وتشوف سعره في السوق وتطلع قيمته في مقابل اللي عندك، لكن هذا متى؟ إذا ما استطعت أنك تطلع تمر، يعني ما استطعت، أو مثلا الدولة اشترتها منك أو الوزارة اشترتها منك مثلا، زين تطلع زكاته قيمة زكاة زروع وليس زكاة مال، تقيمها مثلا تقول والله الآن اشتروا من عندي 1000 مثلا، تحسب المبلغ وتطلع قيمة 100 جرام 100 كيلو جرام، تطلع قيمتها، ما تروح تحسبها بزكاة مال وإنما تحسبها زكاة تمور وتطلع مبلغها الفقراء والمساكين. ريم من العراق تقول هناك شخص تضرر من حادث مروري معين، أخذ غرامة، الغرامة هذه حددها العسكري الشرطة شرط المرور، تقول قال بأن هذا عليه 40 وهذا عليه 60، تقول هل هذه الغرامة حلال؟ وهل إذا صلح السيارة وزاد مبلغ يكون حلال له؟ أختي ريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الحوادث السيارات، إذا حصل ضرر على يعني صاحب السيارة المتضرر اللي اعتدى عليه آخر بخطأ مروري معين، يستحق قيمة التلف يعني الموجود في السيارة، يستحق أنه يأخذ مبلغ تعويض عن هذا الضرر الذي حصل له. من وين يجيب الله يعني المتضرر؟ ما له علاقة من وين يجيبه المتسبب، أنت مالك علاقة كونك متضررة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لتقدير شرط المرور، الأصل أن هذا تقدره المحكمة أو تقدره قانون المرور، يعني يكون هناك قانون المرور، فأكيد الشرطي هذا ما قدر من عند رأسه، ما قدر من عند رأسه، إنما يعرف مدام 40% على هذا و 60% على هذا، إذن يعطي الفرق مثلا. أو قد يكون شرط المرور مخول من قبل جهة عمله بتقدير الضرر، كون صاحب خبرة ودراية وأخذ دورات في مثل هذا الأمر، فما دام أن هناك رضا من الطرفين يجوز أخذ المبلغ المالي، يجوز أخذ المبلغ المالي. بالنسبة لما يزيد من هذا المبلغ، هذا حق للمتضرر. لماذا؟ لأن أصلا هذه السيارة لن تكون أبدا بقيمتها بقيمتها لو كانت صحيحة غير مصبوغة، واضح؟ يعني مثلا سيارة الآن قيمتها 100,000، زين صدمت وصلحت 10,000 10,000 وعادت كما كانت من حيث الشكل، لكن الواقع بأنها متضررة. فلو علم المشتري بأن هذه السيارة الجديدة اللي ما فيها أي مشكلة مصبوغة وسبق عليها حادث، لن يأخذها بقيمة مثلها اللي ما حصل عليه حادث، ولذلك هذا حق للمتضرر. بارك الله فيك. نعم سهير
من فرنسا،
تفضل.
يا خير يا شيخ، وبارك الله فيك على البرنامج،
الله يحفظك،
والله إن شاء الله يطول في عمرك ويكثر من أمثالك. الشيخ أحب أسألك 3 سؤالات. الأول، نعم. أنا سمعت، ممكن سمع يعني ممكن أنا غلطة في السمع، كونه أشرت لاستجابة الدعاء من ضمن الشروط، يعني كونه الدعاء يكون في مصالح دينية ودنيوية مشترك. هذا أول سؤال، صحيح الكلام هذا وأنا ما فهمت غلط؟
في السجود يعني؟
في السجود وفي القيام الليل ويعني كل مرة أنا
إن شاء الله.
يعني ندعو، المفروض ندعو يعني يعني اللهم اهدني في من هديت، اللهم انك عفو،
واضح الان،
او
واضح.
يعني نعم. نسأل سؤال دنيوي.
نعم.
السؤال الثاني، انا عندي تقريبا نفس الوسواس، يعني دائما اللوم على نفسي واحس بنفسي مقصره، دائما مقصره. يعني هذا عادي او هذا وسواس؟ يعني كل يوم اقول
في فرق وسواس انك يعني تتهمين نفسك بالتقصير، بالفتور، بالكسل، هذا المعنى.
نفسي دائما مقصره،
تحاسب نفسك يعني؟ نعم،
احاسب نفسي اكثر من اللازم يعني.
طيب ان شاء الله.
واخر سؤال، ما هو بالضبط يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ يعني
ان شاء الله.
يعني هذا يتمثل في شو بالضبط؟ يعني لو ندعوه نتاكدوا، ولا هو يعلم واحنا لا نعلم، وفي امور احنا نظنها يعني مصلحة لنا هو يعلم، ما هي بالضبط؟ ما هو حسن الظن بالله؟ شعر. بارك الله شعر. فيك،
اهلا وسهلا،
الله يخليك،
بارك الله. زينة.
نعم، السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا دكتور، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، العفو مبلغ مال قاصر حسب نظام الدولة عندنا بالعراق راح يكون بمصرف، ولمن يسحبون المبلغ راح يكون فوقه ربا يعني مصرفي. شلون يتخلصون من هذا الربا؟ أنا سامع حضرتك ومتابعتك كل زين، بس رادوا فتوى خاصة لأن يعني أصحاب السؤال يعني فتولهم إنه هذا المبلغ لازم ينصرف بمكان العفو، يعني لأن هو فشي بيشوبها لازم ينصرف بتأسيس مجاري الجامع فشي
إن شاء الله
شغلات يعني. ولأي أحد تقدر تنطيه له
إن شاء الله يعني أفصل لك إن شاء الله. أبشري زين.
الله يرضى عليك دكتور. السؤال الثاني، أمرأة أزوجها حرمها على نفسه، قالها أنت محرمة علي.
نعم.
زين هي شنو هسه موقفها؟ هي مطلقة تعتد، وإذا خرجت من العدة شلون؟ زين هو إذا يعني اعتبر هذا أنه يعني مو يعني مو طلاق، زين شلون يدفع كفارة؟
إن شاء الله.
شنو التصرف الصحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير دكتور، ادعي لي ولأولادي.
الله يحفظنا وياك، يصلح لنا لك والنية والذرية يا رب. تفضلي حصة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحفظك.
الله يسلمك. أنا من تقريبا من يومين كنت في العمرة، توني راجع من العمرة. بس أنا أديت مناسك العمرة وخلصت، ولما رجعت الفندق أبا تعرف لنا لازم نقص شيء من شعرنا وكذي، فاكتشفت أن يعني في عزك الله وعز الله السامع شف دم. فما أعرف يعني الحين العمرة أنا يعني ما أدري صح ولا غلط بهالطريقة. أنا كملت كل شيء، بس أنا كان بيني وبين نفسي حسيت نفسي مو مرتاحة لما شفت كذي، وحسيت نفسي بتقصير كني يعني سويت ما أديت العمرة صح.
لكن أنت لما بديت العمرة ما نزل عليك الدم؟
لا أنا أصلا كنت مخلصة أصلا من الإمارات، يعني مخلصة من أسبوع.
إيه طيب، الدم اللي نزل عليك استمر ولا توقف؟
لا لا لا، بس الحزة هاي يمكن من المشي، قلت والله ما أعرف.
ممكن أبدا. طمئني يا حصة، وتسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. خلاص ها. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم محمد طبعا من الشارقة، جبتها على الهواء مباشرة مثل ما يقولون، لأن تقول ما عندها تلفزيون اليوم. طيب سهير من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول أنا ما أدري استمعت إليك فيما يتعلق بالدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة في قيام الليل وكذا، إن الإنسان يسأل ربه جل وعلا من المصالح الدينية والدنيوية، هل سمعي صحيح؟ الجواب نعم. نعم يا سهير، سمعك صحيح ولله الحمد. فالمسلم يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، بل ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها؟ يسأل الإنسان حسنات الدنيا، حسنات الدنيا الزوجة الصالحة، البيت الواسع، السيارة المريحة مثلا، الجار المريح المؤدي للحقوق، وهكذا هكذا. ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، سواء في سجوده سواء في دعائه، حتى إذا قام من الليل، يعني لما تدعين الله عز وجل اللهم اهدني في من هديت، ما في بأس بعدها تقول بعد ما تخلصين، تقول اللهم ارزقني مثلا يعني من واسع فضلك، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم اصلح لي أولادي، وهكذا. بارك الله فيك. سهير تقول أنا أشعر بأن عندي وسواس بسبب كثرة محاسبة نفسي وألوم نفسي دائما، هل هذا وسواس أم ماذا؟ أختي سهير بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا أكثر من محاسبة نفسه فهذه علامة صحية، هذه علامة خير، هذه دلالة على حياة القلب وصحة القلب. ولذلك الله جل وعلا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على شيئين، تلوم صاحبها على التفريط في الواجبات، وتلوم صاحبها على الوقوع في المحرمات أو المنهيات عموما. ولذلك النفس المؤمن لوامة، وأي إنسان يلوم نفسه ودائما يشعر بالتقصير هذا دلالة على حياة قلبه، لأن الإنسان إذا فرط في الواجبات، يعني مثلا نام عن صلاة الفجر زين، ما أدى الزكاة، ما بر والديه، أو وقع في المحرمات والعياذ بالله، وما كأنه سوى شيء
وما كأن يعني عمل شيء خطأ، هذا يشتري له قلب، هذا قلبه ميت نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن دائما يلوم نفسه، المؤمن دائما يحاسب نفسه، يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض على الله، قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمقصود أختي الفاضل الله يرضى عليك يبارك فيك، هذه علامة صحية، لا تقولين وسواس. وسواس متى؟ إذا الإنسان فعلا أكثر من هذا الشيء بحيث أنه استولى عليه، أصبح في الليل والنهار دائما يلوم نفسه، وقعد به هذا التفكير وهذه المحاسبة عن العمل، قعدت به عن العمل، أصبح ما يعني يلوم نفسه على ترك الواجبات ويزداد في ترك الواجبات، إذن هذا وسواس، هذا أمر غاية في الخطورة. فلذلك هي بقدر، بقدر، والإنسان يعمل، يعمل ويجتنب، وإذا وقع في الخطأ استغفر، وإذا عمل الصالحات حمد الله عز وجل وسأل الله القبول، هكذا المؤمن ما بين نعمة الشكر ونعمة الاستغفار. سهير تسأل تقول: يعني ما هو حسن الظن بالله، وكيف يعني يتمثل حسن الظن بالله؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لحسن الظن بالله من أجل الطاعات ومن أعظم العبادات ومن يعني مظاهر العبودية الحق لله عز وجل. ولذلك المسلم يحسن الظن بربه، وقد جاء في الحديث أن من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. حسن الظن بالله يكون متى؟ متى يكون حسن الظن بالله؟ في اللأواء، في الشدة، في البأساء، في الأزمات، في الكوارث، في النكبات، فيما يتعرض له الإنسان من مواقف مثلا محزنة، هذا هو يأتي حسن الظن بالله عز وجل. أما في وقت الرخاء الناس كلهم راضين عن الله عز وجل، ها سمعتم واحد في وقت الرخاء عنده يعني مشكلة مع ربه؟ أبدا. وقت الغنى والصحة والعافية والأمن وكذا الناس ينسون، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالناس في النعمة سبحان الله، ترى بالمناسبة فتنة النعماء والسراء أشد خطرا من نعمة من فتنة الضراء. ولذلك يقول بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا من باب يعني هضم حق النفس، وإلا الصحابة رضي الله عنهم صبروا. والمقصود بأن الناس في وقت الرخاء والعافية والغنى والأمن والطمأنينة ينسون ربهم عز وجل، يمكن يقول الحمد لله الشكر لله، عمليا لا، لكن المحك الحقيقي والاختبار متى؟ يوم أن يمتحن الإنسان ببلية وبمصيبة وبكارثة وبأزمة وبمرض وشيء، هنا يأتي حسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل أن تعلم أولا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم أن الله عز وجل أحيانا يعطي العبد في صورة منع، العطايا تأتي في صورة منع، فالله عز وجل يمنعك ليعطيك، يعطيك ماذا؟ الإيمان، السلامة، العافية. كثير من الناس الآن يسأل الله الغنى وما ما 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 يرزق، ما يرزق المال، والواقع أن الله عز وجل عوضه أشياء عظيمة، عوضه إيمان في قلبي، طمأنينة، يقين. هذا الـ هنا حسن الظن يأتي أن يعلم الإنسان لما منعه الله عز وجل من هذه الأشياء أن لله حكمة في ذلك، لأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ما منعه إلا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الناس من لا ينفع معه إلا الفقر ولو أنه اغتنى لطغى، من الناس من لا ينفع معه إلا الغنى ولو افتقر لكفر نسأل الله العافية والسلامة، من الناس من لا ينفع معه إلا المرض، لأنه لو بقي في صحة لا ابتعد عن الله عز وجل. من الناس من لا ينفع معه إلا الصحة، لأنه لو مرض لهلك، الهلك هلاك القلب، هلاك الدين، نعوذ بالله. فلله الحكمة البالغة، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وهذه التقلبات في أحوال الناس لله الحكمة في ذلك. ولأجل هذا المؤمن دائما يعيش حال الطمأنينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المسلم دائما يفسر الابتلاءات تفسير إيماني، دائما يفسرها تفسير إيماني، ولذلك يستثمر حتى المصائب، يستثمرها في القرب إلى الله، في القرب من الله، يستثمرها في الزيادة في الطاعة والزيادة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. زينة من العراق بارك الله فيها تقول بأن يعني هناك مبلغ لقاصر موضوع في البنك، فإذا يعني وصل مسألة سحب المبلغ سيعطونه فوائد ربوية على هذا المبلغ. تسأل تقول يعني هؤلاء يسألون كيف نتصرف بهذا بهذه الفائدة. أختي زينة بارك الله فيك، طبعا أولا لا يجوز للإنسان ابتداء أن يضع ماله في مصرف ربوي ليأخذ الفوائد، لأن هذا ربا وهو من كبائر الذنوب ومن يعني أخبث المكاسب الربا، فالله جل وعلا حرمه في القرآن، نبي عليه الصلاة والسلام حرمه في سنته، والإجماع منعقد على حرمة الربا. الأمر الثاني، إذا اضطر شخص مثل حالة من تسألين نيابة عنهم أن والله المال القاصر ما يمكن أن يوضع إلا بهذا المصرف مثلا وحصلوا عليه فوائد، فإن هذه الفوائد يجب أن يتخلص منها، أن يتخلص منها بعد سحب المبلغ الذي يملكه القاصر. فالزيادة هذه الربوية يجب التخلص منها. طيب المسألة الثالثة، كيف أتخلص من الفائدة الربوية؟ أولا أتخلص منها بغير نية الصدقة، بغير نية الصدقة، بمعنى التخلص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يجوز الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالخبائث، وهذا المال خبيث، ولذلك يتخلص منه. المسألة الثانية، يعطى لمن؟ عندنا أقوال، أضعف هذه الأقوال تلف هذا المال. أنا أحكي من باب فقط يعني العلم بهذا الشيء، أن بعض العلماء قالوا ما دام أن المال خبيث يتخلص منه بإتلافه. لماذا؟ لأن هؤلاء ذهبوا إلى أن الخبث عيني، أن المال بعيني خبيث، وهذا قول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. القول الثاني قالوا يوضع مثل ما ذكرت يا أختي زينة في الأمور التي مبتذلة، يقول مثل صنع مثلا مجاري المساجد، بناء حمامات مثلا، تعبيد طرق، بناء مثلا شيء قناطر تطرقه الأقدام. وهذا قول وإن كان له حظ من النظر وقال به جمع من الفقهاء لكنه مرجوح. القول الراجح بارك الله فيك، وهذا الذي أفتي به وأنا لي رسالة في هذه عموما، أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين والغارمين والمحتاجين مثلا، أو المرضى الذين يحتاجون إلى مثلا مبالغ لإجراء عملية جراحية أو لشراء أدوية وما عندهم القدرة، ما في بأس يصرف إليهم. لماذا؟ لأن الحرام بمثل هذه الصورة ما يتعدى ذمتين، الحرام ما يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة. فلو أعطيت هذا المال بغير نية الصدق وإنما بنية التخلص لفقير أو مسكين، فقيرة أو مسكينة، أو لمريض أو لغارم، شخص عليه ديون وما عنده قدرة على السداد، تعطونا هذه الفوائد المحرمة، حلال عليه هو، لكن حرام على من يريد أن يستعملها إذا كان صاحب المال. أما هذا الشخص فحلال عليه ولله الحمد والمنة. زينة تقول: امرأة حرمها زوجها على نفسه وما تدري هل هي مطلقة أم غير مطلقة، هو إذا قال بأن هذا أنا لم أنوي الطلاق ما العمل؟ أختي زينة بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا قال لزوجته أنت محرمة علي أو أنت حرام علي، هذا يحتمل أحد ثلاث معاني. المعنى الأول الطلاق، لأن أحيانا الناس يجرون التحريم مجرى الطلاق، أو يتلفظون بالطلاق ويتلفظون بالتحريم ويقصدون به الطلاق. الثاني الظهار، الظهار، وهذا كان في الجاهلية طلاق، وفي الإسلام يمين، في الإسلام يمين مكفرة يعني فيها كفارة. الثالث حلف، يعني يمين منعقدة. طيب كيف أعرف بأن هذا طلاق أو ظهار أو يمين؟ ما يمكن لأحد أن يعرف إلا الزوج حينما يسأل الزوج، لأن هذا كلام محتمل، والذي يعين أحد هذه الأشياء الثلاثة هو الزوج، ولذلك يرجع إلى الزوج. وإذا المفتي مثلا ظهرت له علامات أن الزوج يكذب، يطلب منه أن يقسم بالله العظيم، قسما بالله العظيم، أنه ما قصد الطلاق وإنما قصد كذا وكذا، حتى لا يتلاعب بدين الله ولا بالأعراض، وحتى لا يتخذ آيات الله هزوا. واضح؟ فإذا قصد الطلاق نية لما قال أنت محرمة علي أو حرام علي، وقصد الطلاق، هذه طلقة، هذه طلقة. وبعض العلماء يقولون طلقة بائنة، طلقة بائنة، هذا قول لبعض العلماء. إذا قال لا والله أنا ما قصدت محرمة علي مثل أمي أو مثل بنتي أو مثل أختي، هذا ظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا قبل أن يتماسى، يعني ما يقرب زوجته. الآن الرقاب غير موجود، بقي صوم شهرين متتابعين. إذا كان عاجزا عن الصيام عجز كامل، عجز ما يستطيع الصوم، ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. أما إذا قال لا والله أنا قصدت أني أحلف بالله العظيم حرام قصدي، مثل ما جاء في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. تحلة اليمين ما هي؟ الكفارة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذا الكلام المفصل يا أختي زينة ليس فتوى، لأنه لابد أن نسمع الزوج، الزوج ماذا يقول، لكن أنا أعطيتك الآن التفصيل هذا، والعهد على الزوج، والله عز وجل مطلع على نيته وعلى قلبه، ولا يجوز له أن يخادع الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يستطيع أن يخادع الله، ما يستطيع الله عز وجل، لا يستطيع مخلوق أن يخادع ربه عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فقولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت، أو عفوا بالنسبة للمرأة زوجة هذا الإنسان، لابد أن يكون لها موقف، ولابد أن لا تسمح له بالاقتراب منه، تسمح له بأن يقترب منها حتى تحصل على فتوى، حتى تحصل على ما تطمئن له، ما تطمئن نفسها إليه. تفضلوا. سالم.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ عساك بخير إن شاء الله.
خير ونعم وفضل.
الله يعطيك صحة وعافية شيخ. أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، فضل قراءة سورة البقرة، ومتى يكون قراءة تكون صباحا والمساء
إن شاء الله.
والسؤال الثاني سورة الملك،
أي
أقرأها في فرض صلاة العشاء على الفرض، ركعتين الفرض
إن شاء الله،
هل هاي زين ولا في شيء ثاني يكون أحسن؟
واضح واضح.
والسؤال الثالث عندي، إنسان لما يتوضأ للصلاة ويشوف مثلا زوجته أو والده يقبلها مثلا، هل ينقض الوضوء؟
يشوف كيف زوجته ولا ايش؟
ايه مثلا زوجته،
ايوه
قبل زوجته يعني بدون نية شيء، يعني قبلها بس كذا وراح مثلا صلى، هل الوضوء ينقض ولا لا؟
يعني قصدك الزوج قبل زوجته؟
ايه قبل زوجته، او مثلا والده،
والدها يقبلها،
والدته امه
أو يقبل أمه، إيه. طيب.
هل ينقض الوضوء ماله ولا لا؟ زوجته ووالدته.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال اللي بعده يا شيخ، أنا أقوم أوقات من النوم أحس في اليزار نقط. يعني ناشفة يعني في نقط ناشفة يعني كذا. هل هذا ينقض مثلا أتوضى ولا أغتسل لازم؟
إن شاء الله
يعني دون احتلام بس أقوم أشوف أحس إنه وزاري في شيء ناشف كذا.
إن شاء الله أبشر يا سالم.
جزاك الله الخير يا شيخ حسن.
مرحبا ومسهلا.
الله يعطيك صح ولا
أمت الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فيها على هذا البرنامج.
وياكم.
لدي سؤالان إذا سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول بالنسبة للأذكار المقيدة، هل يمكن أن بالنسبة للمرأة إذا كان عندها عمل أن تقرأ الأذكار مع القيام بالعمل المنزلي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، امرأة كبيرة في السن، كبيرة جدا في 70 من العمر، تخطأ دائما في الصلاة.
إيه؟
مثلا أحيانا قليلة بدل الفاتحة تقرأ آية الكرسي، بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أحيانا تضع يده يعني تريد أن تقرأ القراءة بعد الفاتحة تقرأ التحيات بسبب الكبر، فما العمل في هذه الحالة؟
إن شاء الله يا أختي أمة الله.
وشكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا أختي. الله يحفظك. الله يحفظك.
يا ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد.
الله يخليك. الله يسلمك. سمعني يا شيخ.
تفضل يا أم محمد.
أمس يا شيخ سألتك عن الجراح في شهر رمضان، أنت قلت إذا ساكنين في الصحراء ولا روحنا ساكنين في المدينة.
ما فهمت إيش السؤال هو؟
الجراح في شهر رمضان.
أي الجماع في نهار. أي نعم.
أنت قلت إذا ساكنين في الصحراء ما تعرفوا شو ساكنين في المدينة ما في صحراء. بس طيب. ما علمونا أهلنا ما نعرف شيء.
ما تعرفون يا محمد ابدا ان الجماع يعني من مفسدات الصوم؟
لا نعرف بس نصوم هذا اليوم. نصوم هذا اليوم.
تعرفون ان ما يجوز ياكل الصائم ولا يشرب؟ ها
بس نعرف يعني نقضي هذا اليوم.
اي لكن تعرفون بان الصائم ما يجوز ياكل ولا يشرب صح؟
ايوه.
طيب والجماع
اليوم يا شيخ.
والجماع تعرفون بان الانسان يقضي ها
هي.
يعني إذا حصل جماع يقضي، تعرفون هذا الشيء؟
لا يعني ما نعرف عنه حرام الجماع، نعرف يعني نقضي هذا اليوم.
إيه تعرفون بأن إذا حصل جماع تقضون هذا اليوم.
إيه. طيب. وروح نسكن في مدينة يا شيخ ما في الصحراء.
إيه طيب. بس طيب.
ما علمنا ما حعلمنا.
إن شاء الله. أبشري يا أختي.
كم؟ على يده علي على زوجي.
وهذا حصل كثير يعني حصل ولا مرة؟
مرة.
مرة واحدة.
30 سنة بعد الزواج.
إن شاء الله.
هلا زوجي يون علي.
إن شاء الله.
كفارة يا شيخ.
الله أبشر يا أم محمد أبشري.
يخليك مشكور.
طيب أهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الحصة من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا رجعت من العمرة من يومين أديت مناسك العمرة، تقول لما رجعت إلى الفندق وجدت قطرات من الدم، اكتشفت فيه دم. طبعا تبين لي من كلام الأخت حصة بارك الله فيها أنها اغتسلت هنا في بلدها ثم ذهبت إلى العمرة وتستبعد تماما نزول الدورة، وأخذت جابت مناسك العمرة كامل، لما رجعت وجدت قطرة وبعدين انقطع الدم، تقول أنا خايفة عمري تصحيح. يا حصة بارك الله فيك اطمئني اطمئني ولا الحمد عمرتك إن شاء الله صحيحة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجبتي أركانها الحمد لله وأركان العبادة. هذه النقطة أكيد سبب التعب، ويحصل بقايا عند بعض النساء أثناء التعب، الجهد تبذل جهد معين. هذه النقطة حتى لو افترضنا أن في زمن العادة ما يعتبر حيض، لأن الحيض هو السيلان، ونقطة واحدة هذه ما تجعل المرأة حائضا ولا نقطتين، وخاصة أن انقطعت يعني ما عادت لك مرة ثانية، فهذا دلالة على أن هذه من الإفرازات العادية، بقايا دم ولا شيء، فاطمئني عمرتك صحيحة بحول الله. سالم من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة يقول متى نقرأها؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة لفضل قراءة سورة البقرة ثبت فيها أحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وسورة البقرة تأتي يوم القيامة يعني هي وسورة آل عمران غيايتان أو غمامتان إلى آخر الحديث، في إشارة إلى فضل سورة البقرة. بالنسبة لقراءتها تقرأ في الليل أو في النهار على أي وقت، ما عندنا وقت محدد يا سالم الله يرضى عليك يقرأها الإنسان. الإنسان ممكن يقرأها، يقرأه جالس ويكمل في صلاته مثلا، وبعدين يكمل قراءة البقرة هو جالس مثلا. يعني يجوز الإنسان أن يقرأ البقرة في اليوم ويجمع بين القراءة العادية وقراءتها في الصلاة، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. سالم يسأل عن قراءة سورة الملك، يقول يعني أقرأها، ممكن أقرأها في صلاة العشاء وقسمها على الركعتين؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الملك بعد سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين وينوي بهما قراءتها في الليلة، فيجمع بين العبادتين، لا بأس بذلك والحمد لله. سالم يقول لما الشخص يتوضأ ثم يقبل زوجته أو يقبل والدته ينتقد وضوءه؟ الجواب لا يا سالم، بارك الله فيك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن المتوضأ إذا لمس امرأة تحرم عليه أو تحل له فإن وضوءه صحيح ولله الحمد والمنة. وقد ثبت من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يلمس نساءه وهو متوضأ ويذهب إلى المسجد ولا يعيد الوضوء، بل ثبت أنه كان يقبل بعض زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ويذهب إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح، وليس هناك دليل على أن لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء، سواء كانت من محارمه أو ممن تحل له كزوجته مثلا. ولذلك يا سالم بارك الله فيك، وضوءك صحيح والحمد لله، وما في حاجة إلى لعادة. قال العلماء ينتقض الوضوء إذا خرج شيء من أثر التقبيل، تقبيل زوجته، فإذا خرج مذي مثلا بسبب التقبيل تتوضأ لهذا الخارج، أما لأجل القبلة فلا. سالم يقول بأن يستيقظ من النوم ويشعر في أن الوزار عليه نقط ناشفة، يقول يعني هل يجب عليه الاغتسال أم يكفي الوضوء؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة لك ذكرت بأن هذا ليس احتلام وإنما هي قطرات، فالذي يظهر أن هذه القطرات تدور بين إما أن تكون بولا وإما أن تكون مذيا، والغالب أن هذا مذي، وجرت العادة أن الشخص حينما يستيقظ يجد مثل هذا الأثر يكون مذيا. وعلي رضي الله عنه كلف المقداد بن الأسود الكندي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد يعني استحى لمكان ابنته منه، فقال بأنه كان رجلا مذاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، فأنت تغسل ذكرك وتتوضأ وأيضا ما تصلي في هذا الإزار إلا بعد أن تنضحه بالماء، والنضح هو صب الماء عليه، ولا يشترط عصر المكان، ولو عصرته أفضل، لكن لو صبيت الماء عليه فقط يجزئك هذا والحمد لله. خلصنا؟ الله المستعان. أمة الله من العراق أم محمد بن أبو ظبي يعتذر منكم غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.